والجمهور يشوي يبدل يلي وما نيش.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات الاحتلال بقطاع غزة، وأنباء عن قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوات الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. القوات المسلحة اليمنية تشن هجوما بالمسيرات على أهداف في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. جددت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفها الجوي والمدفعي الوحشي على مناطق متفرقة من غزة في اليوم 71 من العدوان. وأفاد مصدر طبي فلسطيني باستشهاد 15 مدنيا في قصف استهدف منازل عدة في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي دير البلح سقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما سقط شهداء برصاص قناصة الاحتلال في اليرموك بمدينة غزة، فيما ارتكب الاحتلال عبر طائراته ومدفعياته المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، لا سيما في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة. أعلنت سرايا القدس دك مجاهدية تحشدات عسكرية صهيونية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. وبحسب مصادر فلسطينية فإن المقاومين يخوضون اشتباكات ذارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور من القطاع. من جانبها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية استهداف تحشد لآلية الاحتلال شرق رفح بقذائف الهاون. ذكرت تقارير صهيونية وأمريكية أن حكومة الاحتلال وافقت على استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطر بعدما رفضت مناقشة صفقة جديدة الأسبوع الماضي. وعقب إعلان موقع إكسيوس الأمريكي قرب لقاء رئيس الموساد برئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني، تحدثت أنباء لاحقة عن اجتماع الجانبين في أوروبا أمس حيث ناقش إعادة إطلاق المحادثات. ويأتي رضوخ حكومة الاحتلال لاستئناف المفاوضات في وقت يتصاعد فيه الغضب في الداخل الصهيوني على نتنياهو بعد اعتراف الجيش بقتل 3 من أسراه في غزة عن طريق الخطأ. قتل جندي صهيوني وأصيب 3 آخرون، أحدهم بحالة حرجة بمنطقة مارجليوت نتيجة استهدافهم بمسيرة أطلقت من لبنان. واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مجموعة من جنود العدو بعد دخولهم إلى مبنيين بمستعمرة المنارة موقعة بينهم قتلى وجرحى. في غضون ذلك اشتكى رئيس مجلس الجليل الأعلى من أن الحكومة تخلت عن كل مسؤوليتها تجاه سكان الجليل، وقال إنه يبدو أن عسقلان وكريات شمونة وشلومي ليست تل أبيب. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مناطق في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة. شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات صاروخية جديدة مستهدفة القوات الأمريكية في قاعدتي الملكية وحقل كونيكو شمالي شرق سوريا وحقل العمر النفطي بريف دير الزور. وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن نفذت خلال يوم من 1/11 عملية ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق عبر استخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. وعقب ذلك اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بارتفاع وتيرة الهجمات ضد قواتها في البلدين خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 45%. حول عمليات المقاومة الإسلامية في العراق نستمع إلى ما قاله مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
استمرار العمليات المساندة للشعب الفلسطيني استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة المالكية التابعة للقوات الأمريكية في سوريا بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدة أن الطائرة أصابت هدفها بشكل مباشر. بنفس السياق رد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي على منتقدي عمليات المقاومة الإسلامية مؤكدا أن أمريكا كيان قاتل غاصب متغطرس متكبر محتل ناهب للبلدان ولخيرات الشعوب، وضرورة الصمود ومقاومة أمريكا والكيان الصهيوني المجرم. وشدد الكعبي على أن أمريكا هي القاتل الحقيقي للأطفال في غزة، وما الكيان الصهيوني إلا مجرد سلاح غادر لها في المنطقة، مضيفا أن أمريكا قتلت القادة والمجاهدين ودمرت العراق والمنطقة وتستولي على أموال ونفط ومقدرات العراق وتتدخل بشأنه الداخلي، ولهذا فإن مقاومتها حق شرعي ووطني وإرادة شعبية عبر عنها الملايين من الشعب وليس قرارات فردية أو محدودة. وقال الكعبي إن كان من يقاوم قتلة الأطفال والمدنيين والأبرياء المحاصرين في غزة ومستعمرا احتل بلده ودمرها ويسمى إرهابيا فليشهد العالم إنني إرهابي. بهذه الصراحة يجب أن يتحدث الأبطال لكي يتشجع الناس على قول الحقيقة التي تصم أسماء الظالمين. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
تتواصل المظاهرات في عدة مدن أمريكية للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث أغلقت شوارع رئيسية مما تسببت بوقف حركة المرور في محاور رئيسية بهذه المدن. وسبق لنشطاء مناهضون للحرب أن أغلقوا حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس، في حين نظم موظفون بإدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال دمرت بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة وتستهدف كل ما يتحرك فيه. وأضافت الوزارة في بيان أن العدو يواصل القمع والتنكيل بحق طواقم طبية، ولا يزال 12 طفلا محتجزين داخل الحاضنات في المستشفى دون ماء ولا غذاء. واقتحمت قوة العدو مستشفى كمال عدوان الأربعاء الماضي بعد حصاره وقصف محيطه، فيما عادت اقتحامه الخميس واحتجزت 70 شخصا من داخله بينهم مرضى والطواقم الطبية من الرجال بينهم مدير المستشفى، وأخرجت مساحته أكثر من 1000 نازح. وأخيرا دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات استمرار استهداف قوات العدو الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة. وأشارت الحركة في بيان إلى استشهاد ما يقرب من 90 صحفيا خلال معركة طوفان الأقصى، فضلا عن العديد من الجرحى الذين يقومون بواجبهم الإعلامي في توثيق الأحداث ونقل الحقيقة للعالم. وأوضحت أن استهداف قوة العدو للصحفيين يهدف إلى تعمية العالم عما ترتكبه من جرائم. يشار إلى أن مصور قناة الجزيرة الإخبارية سامر أبو دقة استشهد يوم أمس بقذيفة طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تغطيته قصف مدرسة فرحانة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أصيب مراسل القناة وائل الدحدوح بجروح. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات الاحتلال بقطاع غزة، وأنباء عن قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوات الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. قوات المسلحة اليمنية تشن هجوما بالمسيرات على أهداف في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعرف أعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، ونعزيكم في هذه الليلة بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في لقائنا لهذا اليوم عراق الرافدين، مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند العنوان التالي: الانتخابات المحلية، تصويت بالثقة للمشروع السياسي. سوف نتوقف عند الانتخابات لمجالس المحافظات في العراق والتي من المقرر أن تقام يوم الاثنين القادم، وأهمية هذه الانتخابات، وكذلك أساسا المشروع السياسي العراقي الوطني كيف يكون في هذه الأيام. أدعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج أحبتنا، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. ولمن يرغب التواصل عبر تطبيق الواتساب بإمكانه المشاركة إما كانت مكتوبة أو صوتية مسجلة على رقمنا التالي 00989-38-88-78-4050. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. تعرض المشروع السياسي العراقي الوطني للكثير من الحملات التسقيط والهجمات الإعلامية المركزة في محاولة لثنيه عن أهم وظيفة وطنية اطلع بها، وهي مواجهة مشروع الاحتلال الأمريكي ومنعه من تحقيق أهدافه. وشكلت الأبواق الصهيونية ركنا أساسيا في هذه الهجمات التي أثارت العديد من الشبهات والاتهامات على العراقيين الوطنيين لمجرد أنهم قرروا الذهاب بمشروع حكم وطني انتخابي يدافع المشروع الأمريكي ويحاول تحرير بلده من براثنة. ورغم أن الدول التي تدعم هذه الاتجاهات كانت محلا للقواعد الأمريكية ومنطلقا للعمليات العسكرية والقصف الجوي من أراضيها، دخلت أكثر القوات الأمريكية، إلا أن تهمة العراقي المتصدي كانت تذكر دائما بأنه جاء على ظهر الدبابة الأمريكية التي دخلت من بلدانهم. اليوم يستعد العراقيون لإحدى الفعاليات الدستورية والوطنية المهمة في تأسيس الحاكمية الشعبية، وهي انتخابات أعضاء مجالس المحافظات، ولكن التضجيج على الانتخابات ومرشحيها وأحزابها لا زال يملأ الآفاق. فماذا يريد هؤلاء؟ هل نتوقع أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطريقة أخرى غير الانتخابات؟ هل يمكن للأحزاب والقوى السياسية أن تتنحى جانبا وتطلب من الناس حل مشكلة التنافس السياسي بطريقة المطاردات الشعرية أو التنافس الرياضي أو بطريقة مصارعة الثيران مثلا، ومن يفوز ثوره في المسابقة يحكم المدن؟ إذا كان هذا هو الحديث مع المصرحين أو المحرضين على الانتخابات خارجيا، فماذا سيجني المعترضون على الانتخابات والمقاطعون لها غير الابتعاد عن دوائر التأثير والفعل السياسي في البلد؟ وما الذي يقدمونه من جواب إذا تم سؤالهم عن البديل للانتخابات للتداول السلمي للسلطة؟ مفوضية الانتخابات أعلنت عن إكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات وتدقيق كافة المعطيات الفنية، كما تم إجراء محاكاة متعددة في حضور مسؤولين دوليين للتأكد من سلامة إجراء الانتخابات. وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة من أعلنتا طبعا عن تأمين المناطق والمراكز الانتخابية، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني مهام مفارزه في إجراء الانتخابات، وأعلن الحشد الشعبي أنه سيكون ظهيرا قويا للأجهزة الأمنية في مراقبة سير الانتخابات ودعم وتعزيز الإجراءات الأمنية. خروقات أمنية بسيطة سجلت لحد الآن في محافظة واسط وفي مدينة الصدر شرق بغداد بتجمع متظاهرين احتجاجا على إجراء الانتخابات، فيما يتوقع أن تقوم الأجهزة الأمنية بجوابها لمواجهة الاختراقات. لمزيد من التفاصيل حول الانتخابات المحلية في العراق، انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر أن تقام في هذا البلد، اسمحوا لي أتوقف مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات من بغداد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. مع أن نبدأ هذا اللقاء وهذه المداخلة حقيقة بالتعازي بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي نعيش هذه الأيام الفاطمية، زميل محمد سعيد حدثنا عن أهمية هذه الانتخابات والأجواء الانتخابية، كيف تكون لدى الناخبين العراقيين، وهل كل الأمور جاهزة إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجوركم وتقبل الله عزاءكم بشهادة الزهراء عليه السلام.
بالحقيقة
الأماكن المقدسة شهدت ازدحام كبير في هذه الأيام،
نعم.
يعني إلى حدود يعني غير متوقعة بمناسبة زيارة المراقد المعصومين للتعزية لشهادة الزهراء. الانتخابات اليوم جرى القسم الأول منها، وهو التصويت الخاص الذي يخص منتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين والمستشفيات وغيرها. أكثر من 1,200,000 صوت يعني مشمولين بهذا الانتخاب. نسبة المشاركة الرسمية التي أعلنت أكثر من 44%، أكثر من 63% في بغداد، وهذا أعطى مؤشر إيجابي إلى أن الانتخابات العامة التي ستجري 18 من هذا الشهر بعد يومين يعني ستكون أيضا بنسبة مشاركة جيدة. كانت هناك مخاوف من أن تكون نسبة المشاركة قليلة بسبب مقاطعة بعض القوى السياسية الشعبية للانتخابات، ولكن الأجواء العامة الآن في البلد تشير إلى نسبة مشاركة واسعة. لحد الآن الأجواء هادئة، هناك خروقات بسيطة، هناك انتقادات لبعض الأعمال في مسار الانتخابات، ولكن في كل انتخابات تجري في العديد من المناطق يكون هناك يعني مشاكل وإيرادات. الموضوع الرئيسي هو أن نسبة المشاركة والمشاركة بشكل عام، القانون العراقي لم يحدد نسبة لقبول هذه الانتخابات، يعني لو شارك 5% و10% و20% و30% فالنسبة قانونية على كل حال. إذن ليس هنالك تأثير لانخفاض نسبة المشاركة أو عدم مشاركة البعض، ولكن من لا يشارك يخسر موقعه في إدارة شؤون المحافظات فيما بعد. الجنب الثاني المهم اللي يعني أتمنى أشيره للمستمعين الكرام حتى يطلعون على تفاصيل مهمة، أن هنالك رغبة، هنالك جو إيجابي، هنالك منجزات حكومية. في السنة الماضية الحكومة قدمت الكثير من الخدمات، قدمت الكثير من المشاريع، فعلت الكثير من المشاريع المتلكئة، وبالتالي حصل هنالك مقدار من الرضا أعتقد أنه سينعكس إيجابياً على نسبة المشاركة، وهذا مهم جداً. فبانتظار هذه نسبة المشاركة وبانتظار هذا التفاعل الجماهيري يمكن القول أن الانتخابات تسير بالاتجاه الصحيح، ولحد الآن لا توجد مشاكل أمنية. اليوم انتقل 4 شباب في منطقة الفلوجة كانوا يقومون بشراء بعض البطاقات ويروجون لناخبين معينين، تم اعتقالهم. يعني بالنسبة العام اللي مثل هكذا انتخابات مشمول بها أكثر من 17 مليون مواطن ينتخبون، بالتأكيد تحدث بعض المشاكل، ولكن الخط الرئيسي العام للمجتمع العراقي الآن متحمس للمشاركة في هذه الانتخابات.
نعم، فيما يخص بدور المرجعية الدينية للدفع بالاتجاهات حقيقة اتجاه توسيع مشاركة الناخبين، هل من أخبار في هذا الصدد زميل؟
بالحقيقة الشخص سماحة المرجع لم يتحدث بشيء بهذا الخصوص، ولكن شخصيات كبيرة في محيط الحوزة العلمية مثل الوكلاء، مثل أئمة العتبة، مثل سماحة الشيخ السيد رشيد الحسيني، الشخصيات المقربة من أوساط الحوزة العلمية نجف الأشرف والمرجعية تحث المواطنين على المشاركة، وتعتبر أن وجود ملاحظات على بعض التفاصيل في المشروع السياسي لا تلغي أهمية الانتخابات وأهمية المشاركة بها. وهذا الموقف واضح من عشرات التصريحات في هذا الاتجاه.
نعم، أحسنتم، شكرا للزميل محمد سعيد كان معنا من بغداد. على هذا التقدير حياكم الله. نتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، نتحدث مع حضراتكم أحبتنا في برنامجنا عن الانتخابات المحلية، تصويت بالثقة للمشروع السياسي. أم علي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم، لدي سؤال، لماذا بعض التيارات وعلى الخصوص التيار الصدري يحثون على مقاطعة الانتخابات؟ ما السبب؟ هل هذه الدعوات خدمة لأمريكا؟ أم ما الهدف الذي هم بصدده، مع أن الانتخابات شيء سياسي صحي في المجتمعات، كما أنه يجدد الحياة السياسية وفيه إنصاف للمجتمع وحاجاته؟ ومعالي إن شاء الله نطرح سؤالك على ضيفنا لنصل إلى إجابة معينة فيه. أبو باسم السامدي من اليمن لديه مشاركة صوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، عراق الرافدين. أتوجه إلى أخواننا العراقيين جميعا بأن يقوموا بالتصويت إلى من يثقوا به، إلى من يخدم الوطن، إلى من يخدم الإسلام والمسلمين، إلى من يدافع عن الوطن، إلى من هو الثقة في بناء الوطن. وأتمنى ومع تمنياتنا للشعب العراقي حكومة وشعبا التقدم والازدهار، ولكم الشكر والتقدير جميع العاملين في إذاعة طهران العربية الذين يساندون أخوانهم سواء في انتخابات أو في الحروب أو في أو إنصار المظلوم، وكذلك والشكر والتقدير لحكومة إيران حكومة وشعبا.
حياك الله أخي.
أخوكم عبد منصور داود السامدي اليمن.
أهلا ومرحبا بك أخي عبد منصور داود السامدي من اليمن على هذه المشاركة، بارك الله بك. إلى الناصرية من العراق مرتضى لديه مشاركة صوتية، استمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج عراق الرافدين، كوني مواطن عراقي جنوبي من محافظة الناصرية جنوب العراق، وكوني قدمت أحد أقربائي شهيد للوطن، أحد أقاربي شهيد للوطن، من خلال إذاعتكم وبرنامجكم أحب أن أوصل رسالة. نحن فقدنا الثقة بأغلب السياسيين بصراحة من مختلف المكونات. أنا عن نفسي أتحفظ على ذكر المذاهب والمكونات الموجودة هنا، لكن بمختلف المذاهب والمكونات الموجودة في العراق من شماله إلى جنوبه، من كل التيارات والانتماءات، لم يقدموا لنا شيء. فقدنا الثقة بالعملية السياسية. انظروا، اسمحوا لي من خلال برنامجكم أوصل رسالة، انظروا إلى شوارعنا هنا في الناصرية جنوب العراق، الشوارع، الخدمات، فرص العمل، المصانع، الخدمات، البنى التحتية، يعني كلها متهالكة، كلها لا تلبي الطموح. يعني نحن انتخبنا طوال السنوات الماضية ننتخب فلان فيفوز فلان، يعني بصريح العبارة عندما ننتخب سين من الناس أو صاد من الناس، يعني القائمة التي ينتمي إليها هذا المرشح سين أو صاد من الناس بطبيعة الحال هو ما راح يفوز إذا ما ينتمي القائمة. طيب، من ينتمي القائمة من راح أنتخب أنا ويحصل عدد أصوات؟ راح القائمة تصعد شخص هي تريده يخدمها، القائمة يخدم القائمة والكتلة المنتمة إليه. فأنا الشخص اللي انتخبته أنا ما راح يصعد، راح يأخذون أصواته لأن هو داخل الكتلة ويطون الشخص من نفس الكتلة لكن هي الكتلة تريد ترشحه، بالتالي أصواتي راحت للكتلة وليس للمرشح. يعني أنا انتخبت سين من الناس أريده هو يصعد على مود يمثلني لأن أنا عندي ثقة به. إجت القائمة سين وصاد من تبين نفس القائمة وأنا انتخبت سين، إجى رئيس الكتلة خذ صاد اللي أنا ما منتخبه وصعده من خلال جمع الأصوات مال الثنين. فبالتالي يعني أبو الكتلة هو اللي يتحكم بالمرشحين اللي يريدهم اللي يصعد. يعني أنا انتخب فلان أبو الكتلة يصعد لفلان واثنينهم من نفس الكتلة، إذا لا رأي لنا، الرأي هو للكتل وللزعامات المسيطرة على الأمر. أسأل من خلال برنامجكم، ماذا جنت عوائل الشهداء؟ هل حصلوا على قطعة أرض، على بيت، على تعويضات؟ ماكو خدمات بالجنوب، الناصرية، البصرة، الوسط، خدمات متهالكة، تعيينات لا توجد، كلها لأبناء الأحزاب ولكتلهم ولمن ينتمي إليهم. أما أنه كوني مواطن عراقي لم أحصل على شيء.
مرتضى من الناصرية من العراق، شكرا جزيلا. حال حقيقة المواطن العراقي الذي يأس كثيرا من بعض السياسيين العراقيين وبعض من خان العراق حقيقة لنقل هكذا، ولكن عمل الحكومة الحالية وأدائها واضح يا عزيزي مرتضى كيف أن الخدمات الآن موجودة في العراق وكيف تجري العملية السياسية. الحل ليس بمقاطعة الانتخابات أكيد، ومجالس المحافظات كانت معطلة منذ سنوات، يعني هذا الجانب المهم حقيقة من الانتخابات الخدمي الذي يكون لكل محافظة كان معطل بعد دخول العراق في حرب مع الزمر الإرهابية داعش تحديدا. لكن اسمح لي ولكي نرد أيضا على سؤالك وعلى ملاحظاتك هذه وتعليقا عنها، أن أنتقل إلى ضيفي من العراق الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته،
حياكم الله، شكرا لحضوركم وانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وقبول الدعوة. دكتور، بداية، ما هي أهمية هذه الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ومتابعي إذاعتكم وطرة،
حياكم الله.
بالتأكيد أهمية مجالس المحافظات هي مجالس خدمية،
نعم،
بعيدة كل بعد عن السياسة وما شابه ذلك، وهي تعمل فيما يخص خدمات، فيما يخص بناء استراتيجيات المحافظات والحكومات المحلية، وأيضا فيما يخص التخطيط الاستراتيجي للمحافظة من البنية التحتية، من وظائف، مشاريع. أيضا في الجانب الرقابي لها سلطة على الحكومة المحلية على المحافظ، والجانب التشريع أيضا، وبالتالي هي هذا الدور هو دور كبير جدا لمجالس المحافظات. أهميتها تكمن أنها تأتي كأذرع للحكومة المركزية. يعني الآن الحكومة المركزية ومنهاجها الحكومة الذي يسير وفق خطى صحيحة، خدمات، بنى تحتية، طرق وجسور وما شابه ذلك، تسير في هذه الحكومة السيد محمد الشياع السوداني. أنا أعتقد هو يحتاج إلى مجالس محافظات قوية وكفوءة ولديها، وهي مهمة المواطن العراقي في انتخاب من يجده الأصلح والأكفى والأنزه والقادر على أن يصل بمحافظته إلى درجات كبيرة في الرقي وفي البنى التحتية وما شابه ذلك. وهذا هو من واجب صلاحية أو من صلاحيات الدستورية لمجالس المحافظات باعتبارها سلطة رقابية وإنها مجلس نواب مصغر مع وجود الحكومة أو المحافظة.
نعم. طيب إذن لماذا البعض يأتي ويشكك حقيقة في مسألة المشاركة في الانتخابات، يقاطع هذه الانتخابات في هذه الدورة إن كان هذا التأثير الواضح وإن كانت لربما هي تصويت بالثقة للمشروع السياسي أساسا؟
أولا، أعداء العملية السياسية في العراق كثيرون سواء من الداخل ومن الخارج، وهناك من حاول تشويه النظام السياسي بعد 2003، وبالتالي هم يحاولون أن يحطموا هذه التجربة الفريدة. لدينا أخطاء في مجالس المحافظات، ولكن هذه الأخطاء ممكن أن تصلح، ممكن أن يتم إصلاح الأخطاء وفق خطة استراتيجية ووفق ما يريده المواطن العراقي. يعني الآن لدينا أكثر من 6950 مرشح يتنافسون على أكثر من 254 مقعد في مجالس الحكومات. من الذي ينتخب؟ يعني عندما ينتخب المواطن ويذهب يختار النزيه، فهذا يعني أن مجلس محافظة سيكون نزيه. عندما يختار الفاسد، فهذا يعني أن مجلس محافظة فاسد. إذن هذه هي مسؤولية المواطن، وليست مسؤولية أي شخص آخر. لا السلطة التنفيذية ولا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء، هذه مسؤولية ابن المحافظة، هو الذي يذهب وينتخب من يراه كفو ومن يراه جيد ومن يراه مذيع، بعيدا عن كل البعد عن حملات التسقيط وعن التضليل الإعلامي. لذلك هذه مسؤولية صناديق الاقتراع هي التي تفرز محافظات أو تفرز مجالس محافظات كفوة، تفرز محافظ جيد. فالكرة في ملعب المواطن،
نعم.
لا توجد ضغوطات ولا توجد كامل الحرية للناخب العراقي لدينا أكثر من 21 مليون ناخب. فمن الذي سيختار؟ هل هم الطبقة السياسية؟ طبعا لا، المواطن هو الذي سيذهب ويختار. فلذلك عندما نلعن الظلام لا فائدة، ولكن عندما نشعل شمعة فستنير لنا الظلام. إذا بقينا نلعن ونسب ونقاطع سوف يبقى الفاسدون في مناصبهم، وتبقى الحكومات المحلية يهيمن عليها المحافظ بدون جهاز رقابي، بدون مجلس محافظة، وهذه ما يجب أن يعلمه المواطن العراقي.
نعم. طيب ما هي تداعيات المشاركة الواسعة بغض النظر عمن يفوز ويخسر في هذه الانتخابات؟
يعني الآن التصويت العسكري أو التصويت الخاص كما يطلق عليه،
نعم،
نسبة المشاركة وصلت إلى أكثر من 37% وقد تصل إلى 50%، وهذه نسبة جيدة جدا ومقبولة، وهذا إن دلت على شيء فإن هناك مشاركة من قبل الأجهزة الأمنية، يعني أكثر من 1,100,000 عنصر من القوى الأمنية والحي الشعبي المجاهد، هؤلاء ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهذا مؤشر بخير على أن الانتخابات تسير وأن هناك بيئة أمن للناخب العراقي عكس ما قيل. فالذي يقاطع انتخابات هذا من شأنه وهو يريد، لأن عملية المشاركة بالانتخابات هي اختيارية وليست جبالية وليست الزامية. فمن يريد المواطن أن يشارك يشارك، ولكن الذي يريد حكومة نزيهة ويريد مجلس محافظة نزيه عليه أن يذهب إلى انتخابات ويختار صح، مثل ما أكدت المرجعية الرشيدة على أن صوتك ذهب، فاختار من هو الذي هو تعتقد أن هذا الشخص هو سيمثلك وأنه نزيه وكفو. فهذه أنا أعتقد هذه الخطوط العريضة للانتخابات بدون أن نساوم أو نقاطع، وإلا أن الإصلاحات الحقيقية تأتي من خلال صناديق الانتخاب.
نعم. هل من سيناريوهات يعني محتملة والأقرب يعني للتحقق برأيكم يعني بسبب وجود مقاطعين ومعارضين لإجراء الانتخابات؟
يعني أنا أعتقد الانتخابات تسير وفق ما خطط لها. وأنا اليوم كنت في جولة على بعض المراكز الانتخابية، هناك انتشار أمني كبير، أيضا هناك رغبة من قبل المواطنين العراقيين المشاركة في الانتخابات. الأجهزة الأمنية الخاص بالأجهزة الأمنية والحج الشعبي تم كبير جدا، وهذا مؤشر كبير جدا. أنا أعتقد الآن انتخابات هي مؤشر تنجح بقوة، وستؤسس لحكومات محلية فيها إذا كانت الاختيارات جيدة وإذا كانت الأصوات تمنح لمن هو الكفو ولمن هو النزيه.
نعم. وحقيقة وجود هذا النموذج الذي قدمته حكومة السيد محمد شياع السوداني في الخدمة وإنجاز المشاريع، كيف سيؤثر على حقيقة الناخبين واندفاعهم حقيقة للمشاركة في الانتخابات والإتيان بنماذج تكون حقيقة تخدم الكل، كل محافظة، وفي بعض المحافظات أيضا توجد هذه النماذج الموفقة، كالآن نضرب كمثال ولا نقصد بشخص، كمحافظة كربلاء المقدسة مثلا.
يعني بالتحديد انه الانجازات الكبيره تحققتها حكومه السيد محمد الشياع السوداني بعد سنه وشهر من انبثاقها من داخل مجلس النواب، والتي انطلقت وفق منهاج حكومي قوبل بالاجماع من قبل مجلس النواب ونال رضا الجميع، وهذا المنهاج الحكومي راى طريقه الى النور، يعني لم يكن حبرا على ورق.
نعم.
نفذ الآن، المواطن الآن يذهب الآن إلى بغداد مثلا،
بغداد.
تجد مئات المشاريع تعمل، العمل ليلا نهار مستمر، المشاريع تفتح كل يوم، هناك أكو مشاريع تفتح في بغداد وفي المحافظات. هذا يعني أنه إن هذا دليل على مصداقية الحكومة.
نعم.
أن السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء يريد حكومات محلية كفوءة ونزيهة تعمل معه لتنفيذ هذه المشاريع في المحافظات.
نعم.
وهذا يتطلب أيضا جهود ويتطلب مسؤول أن يشعر المواطن العراقي بمسؤوليته وأن يختار صح وأن يذهب إلى صناديق الانتخاب. يجب أن يذهب المواطن العراقي إلى صناديق.
طيب كيف ترى الأفق؟ نعم دكتور كيف ترى الأفق حقيقة في العراق وهو حقيقة يتقدم خطوة خطوة نحو الأمام بالنجاحات المختلفة حقيقة على الأصعد المختلفة؟
يعني بالتحديد أن حكومة السيد محمد الشعب السوداني حققت تجاهات كبيرة. أنا أرى أن المنهاج الحكومي في هذه السنوات الأخرى سيطبق وينفذ وسينعكس إيجابيا على المستوى المعيشي للمواطن. هناك رغبة وإرادة سياسية من قبل إطار التنسيقي لدعم حكومة السيد محمد الشاعسن. الكل يقتنع بأن هذه الحكومة حكومة جاءت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وأنها طوق نجاة العملية السياسية. لذلك أنه هاي مصداقية الحكومة تجده في عشرات المشاريع الآن تنفذ في بغداد وهالي بغداد يعلمون ذلك. الآن المشاريع الجسور والمجسرات والأنفاق والبنى التحتية والتأكيد على وأيضا المنهاج الحكومي الذي تمثل في ملاحقة الفاسدين. اليوم هيئة النزاهة تعمل 24 ساعة في اليوم من أجل ملاحقة الفاسدين وحتى في الأموال الهربة لخارج العراق. وهذا نعتقد مصداق للمنهاج الحكومي للحكومة السيد محمد الشاع السوداني الذي انعكس إيجابيا على كثير من الناس. الآن الذي عندما رأى هذه المشاريع بدأ يشعر بالرغبة للذهاب إلى مجالس المحافظات والانتخابات والاثنين المقبل إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله وللعراق حقيقة بالازدهار الدائم. شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا حياكم الله سيدي الكريم. بالتالي حياكم الله مستمعينا الكرام. عند المحصلة حقيقة نقول يعني في أي بلد يعني يتم تداول العملية السياسية بهذه الطريقة عبر الانتخابات وهي أفضل طبعا حالة للتداول السلمي للعملية السياسية وللقدرة والحكومة في أي بلد كان هذه المسألة. مجالس المحافظات أهميتها في الخدمات التي يتم تقديمها لكل محافظة وكل محافظة هم يعلمون بالأشخاص الذين بإمكانهم أن يقدمون الخدمات ومن يأتي هنا ليكذب عليهم ولم يقدم ويأتي لمصالح مثلا حزبية أو ما شابه ذلك. لأن الشعب العراقي حقيقة استاء كثيرا من وجود بعض السياسيين العراقيين ولا نذكر الأسماء طبعا هنا طيلة هذه السنوات وهم يعلمون حقيقة أهل مكة أدرى بشعابها حقيقة أفضل مما نتحدث نحن في هذا الجانب. لكن يبقى الثقة بالمشروع السياسي العراقي عبر الحضور والمشاركة في هذه الانتخابات واضح وجلي. الانتخابات التي كانت حقيقة لم تقام منذ عام 2013 واليوم يعود الشعب العراقي ليختار مجالس المحافظات ليرى ازدهارا في المحافظات والمدن المختلفة العراقية. شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء ومن شارك معنا طبعا في هذا البرنامج نشكره جزيل الشكر. حياكم الله ودمتم سالمين في أمان الله.
عن عيني لو رتيت روحي وانا امطي وجهي يا ام الاحسين.
عن عيني
لو رتيت روحي
وانا امطي وجهي يا ام الاحسين.
وانا امطي وجهي يا ام الاحسين.
تدريني ليش اشتاق
ما
بي حيل فراق
ما بي حيل فراق. عن عيني لو رجيت روحين وين انطي
هذا مو جواب
وانا طيب وشي.
خافتي الصوت ببلا نشوفك يا الحنين وخافتي الصوت كل شي ولا تقليلي حضر لي تعبوت كل شي ولا تقليلي حضر لي تعبوت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت ذبلان أشوفك يا الحنين وخافتي الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عوف الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل ولي ولي عن عيني لو رديت روحي وين انطي وجهي يا امي عن عيني لو رديت روحي وين انطي وجهي يا امي تدرين تدرين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأتى للبقيع بالنعش ليلا بعداد من صحبه الأتقياء قد بكاها حتى تفجر وجدا وحنينا على نشيج البكاء ورثاها بالدمع من مقلتيه مستهلا والدمع خير رثائي حين وارى في تربة الأرض شمسا عن علاها تنخط شمس السماء الذكرى المفجعة لشهادة الزهراء عليها السلام في الثالث من جماد الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في بيت الرسالة، البيت الذي أذن الله عز وجل أن يرفع. فقد روي في صحاح أهل السنة وغيرها عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو سلام الله عليها ممن اختارهم الله لمباهلة النصارى، حيث قال عز من قائل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك به من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. فخرج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحتضن الحسين ويأخذ بيد الحسن، وكانت فاطمة تسير خلفه وعلي يسير خلفهم، والنبي يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. وهذه هي نفحة بسيطة عن مقام الزهراء عند ربها تبارك وتعالى. أعزائي المستمعين، وللزهراء عليها السلام عند الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المقام الأجل الأسمى، حتى سماها أم أبيها لحنوها عليه وحسن أدبها معه وخدمتها له. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبعد الناس عن أن تغلبه العواطف ليقدمها على المبادئ: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني، يؤذيني ما آذاها ويسرني ما أسرها. هي سيدة نساء أهل الجنة، وسيدة نساء المؤمنين، وسيدة نساء العالمين. فمن من النساء من تحوز هذا الشرف الكبير، وهي ذات الإيمان الراسخ القويم والنسب المشرق. في البيت المتواضع عاشت الزهراء بعد زواجها من علي بن أبي طالب، لم تركن للترف وهي ابنة سيد الكونين، إنما سعت تستقي بالقربة وتطحن بالرحى حتى مجلت يداها وتقرحت وهي تخفي آلامها حتى عن زوجها الذي إذا أقبل هشت في وجهه لتخفف من همومه وتهون عليه آلامه ومعاناته. أما أولادها فكانت تغذيهم بالقيم الروحية وتعلمهم مفاهيم الرسالة وأخلاق النبي، وقد رأوا أمهم تشع إيمانا وروحانية قائمة ليلها صائمة نهارها تدعو للآخرين دون نفسها. مضت السنون والأيام ورحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك رحيله أفدح المصاب على الزهراء، وقد بشرها بأنها أول من يلحق به من أهل بيته، إلا أن فقده وما أعقبه من تنكر من تنكر لوصيته في أهل بيته عليهم السلام، جعل الزهراء عليها السلام تواجه سلسلة من المصائب لا تطيقها الجبال الرواسخ، فلجأت إلى البكاء، تعرف العالمين به ببشاعة الظلم الذي أنزل بعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبوصيه، وبالتالي بالأئمة جمعا نتيجة لحرمانها من اتباع حملة الرسالة المحمدية النقية. فخرجت تدافع عن الإمامة الحقة متحملة في سبيل ذلك مصائب حرق الدار وإسقاط جنينها والتجرؤ على ضربها بذلك الجفاء الصلف الذي ينقله المؤرخون. ولذلك لن تطل الأيام حتى توفيت فاطمة وساد البيت سكون رهيب، فما أفدحه من مصاب. ينقل جثمانها في ظلمة الليل وسكونه، ويخرج موكب صغير مهيب من بيت أمير المؤمنين علي عليه السلام، يحمل إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وديعته. ويصل الموكب الذي سار فيه أبو ذر وعمار وسلمان والحسنان إلى المثوى الأخير. لم تموت فاطمة، بل خلدت مثالا للمرأة المسلمة. إنها بنت بارة بأبيها، ساعية في خدمته، لم تعصه في أمر أو طلب، وزوجة وفية مخلصة لزوجها، جاهدت معه لخدمة الإسلام، وهي أم حنون ومربية هادية للعالمين، وهي بعد القدوة المثلى في الصبر على المحن والهداية إلى طريق الحق والفضيلة. فسلام على الزهراء التي ظلت نبراسا لكل امرأة تريد أن تسلك سبيل الخير والرشاد، وسلام على كل متأس بالبتول بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل رفعة الإسلام العزيز والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
داري الخالية من أمي تذبحني من طوب ليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد واستشين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا، يا خذني الدروب لوعة والحسرات رد بي، أموتين من يمر علبة طار أمي وما حاجيها، طار أمي وما حاجيها، وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشي ينهي من قلب عندي وجسمك بيد دفنا أيستي وبعد هيها طول